الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في الشهر الماضي كان موضوع درسنا هو الرغبة، ولا يمكن أن نتحدث عن الرغبة دون أن نتحدث عما يقابلها من الرهبة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف أنبياءه الكرام وهم النجوم في الرغبة والرهبة بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة فيما عند الله من نعيم، والرهبة مما عند الله من عذاب. ولذلك فالرهبة مقام جليل من مقامات الإيمان، فعندما ينور الإيمان القلب ويضيء جوانبه يكون من ثماره في حياة صاحبه أنه يخاف الله ويرجوه، يرغبه ويرهبه. وحيث إننا تحدثنا عن الرغبة نقصر حديثنا اليوم عن الرهبة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وإياي فارهبون. وإياي فارهبون. نحن مدعوون لنتأمل ونتدبر هذه الآية. ماذا كانت مشكلة بني إسرائيل؟ كانت مشكلتهم أنهم يجرؤون على المعاصي والذنوب. عندهم الكتاب وعندهم تعاليم الأنبياء وعندهم العلم، ومع ذلك كانت جرأتهم على المعاصي والذنوب كبيرة. ما هذا الأمر الذي تخلوا عنه؟ ما هذا الأمر الذي منعهم من الانتفاع بما بأيديهم من الكتب المقدسة؟ لماذا لم تعد تؤثر فيهم الأمور العظام الكبار التي تؤثر في الإنسان عادة؟ لماذا كثرت مخالفاتهم لأنبيائهم وكثرت معاصيهم حتى صاروا مثلا في ذلك؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. إذا بحثنا سنجد هذا الذي أمرهم الله تعالى به ودعاهم إليه وفرطوا فيه: وإياي فارهبون. فعندما تزول الرهبة من الله من قلب العبد يجرؤ على المعصية. عندما تضعف الرهبة في قلبه من ربه يتطاول ويتحدى وينتهك ويفعل ما نهى الله عنه ولا يبالي ويضيع ما أمر الله به ولا يكترث. لذلك كان هذا الخوف، هذه الخشية، هذه الرهبة هي الحاجز الذي يحجزه. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفي هذه الآية التي قرأنا يحصر سبحانه وتعالى الرهبة فيه وحده. لماذا؟ لأن الرهبة هي مشاعر إنسانية يمكن أن يكون سببها أشياء أخرى، حتى إن بعض الناس يرهب من جندي أو شرطي أو مخبر أو عميد شرطة، يرهب بعض الناس من أشياء بسيطة تافهة وتجدها قد أرعبت قلوبهم وأرعدت جلودهم. فالرهبة موجودة في حياة الناس، وكل واحد وما يرهب. هناك من يرهب الجن أو الشياطين أو الأشباح أو الشرطة أو رئيس العمل أو المسؤول عن المصلحة. إذن الرهبة موجودة، ولكن الآية الكريمة تقول وإياي فارهبون. أن تكون الرهبة الأولى، أن تكون الرهبة الأقوى والأشد من الله سبحانه وتعالى. ولماذا ذكرت هذه الآية الكريمة أن الرهبة تكون من الله عز وجل؟ كنا ننتظر أن يجري الترهيب من النار، من القبر وحسابه وعذابه، ولكن الموت والقبر والبعث والحشر والحساب هذه ليست سوى أفعال الله تعالى. من الذي يميت؟ ومن الذي يبعث؟ ومن الذي يحاسب؟ ومن الذي يعاقب؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا عندما يأمرنا عز وجل أن نرهبه، لأن كل الأمور التي لها رهبة إنما هي منه، فعندما يسلط عليك هذه الرهبة تنالك، تصل إليك، وعندما يحجبها عنك ويحفظك منها ويجعلك من الآمنين ولو كانت لا تصل إليك. فإذا ينبغي أن يجمع المسلم رهبته فيجعلها من جهة واحدة. لا يقول له الإسلام أن يجازف ويخاطر ويتهور ويعرض نفسه لما لا يطيق. فالله تعالى جعل الخوف وجعل الرهبة ليحفظ الإنسان نفسه ويحفظ ذاته. ولذلك تجد يخاف التعبان ويخاف الكلب ويخاف السبع ويخاف السقوط من الشرفة. فالإسلام لا يمانع أن يرهب الإنسان بعض الأخطار حتى يحفظ نفسه ويقيها من التهلكة، ولكن نحن نتكلم عن رهبة أخرى بمستوى آخر، الناس يرهبون معبوداتهم المزيفة، ولذلك يتقربون إليها ويسألونها ويستشفعون بها ويتوسلون إليها، فيزول بالإسلام هذا الرهب الذي وقع في غير محله، ويعود هذا الرهب وهذه الرهبة إلى مكانها وموضعها الصحيح، أن يرهب ربه. ولماذا يرهب ربه؟ ولماذا كانت الرهبة من الله تبارك وتعالى مطلوبة؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما تعرف إلى عباده تعرف إليهم بنوعين من الصفات، تعرف إليهم بصفات الرحمة والمغفرة والعفو والمسامحة، وتعرف إليهم كذلك بصفات العقوبة والجبروت والانتقام. فنجد من أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم، ونجد من أسماء الله تعالى العزيز الجبار المنتقم. فلله تعالى أسماء وصفات تدعوه إلى الخوف والرغبة، وله من الأسماء والصفات ما يدعو إلى الخوف والرهبة. إن الله تعالى أخبر عباده في كتابه وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لهذا ينبغي أن يتوازن في القلب الرغبة والرهبة، يلتفت مرة إلى صفات العفو والمغفرة والرحمة والصبر والحلم، ويذكر أن الله تعالى صبور حليم، عفو غفور، رحمن رحيم، فيتقوى رغبته. ويلتفت مرة أخرى فيرى ويذكر ربه بصفات المؤاخذة والمحاسبة والمعاتبة والمعاقبة فيرهب، وهو محتاج إليهما في سيره إلى الله. ولهذا كان آخر ما سمعه جلساء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مرضه الذي توفى فيه أنه قال: أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فينبغي أن يكون هذا في قلب المؤمن حتى يلقى ربه. اليوم نريد أن نقول كلمات عن مقام الرهبة. إذا كان الحق سبحانه وتعالى موصوفا بكل صفات الكمال، ومن صفات الكمال أنه القوي العزيز والقوي المتين الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإذا أراد أن يهلك قوما أهلكهم، وإذا أراد أن يعذب عبدا عذبه، وإذا أراد أن يؤاخذه بذنبه وأخذه. إذا كان يعلم هذا لا يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني ويتجاهل هذا القسم الثاني من الصفات الإلهية، يتجاهله أو يتناساه، بل هو حاضر بين عينيه ذاكر له غير ناس ولا غافل. وحدث الحق سبحانه وتعالى عباده بأن ما ينتظرهم منذ اللحظة التي يخرجون فيها إلى هذه الدنيا ويعقلون ما ينتظرهم رهيب، فكل المحطات التي تنتظرهم لها رهبتها، فكيف لا يرهبون هذه المواقف وهذه المواطن التي إذا تخلى فيها العبد، تخلى فيها الحق سبحانه وتعالى عن عبده وتركه لنفسه فلا قبل له، لا قبل له بتلك الأمور الرهيبة. لكن إذا كان معه معية عناية ورعاية وحفظ لا يضره، لا يضره شيء من هذه الأمور الرهيبة. فما هي هذه الأمور؟ الموت، الموت له رهبة. الله تعالى سماه مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، ولم يقل أحد بأن الموت راحة، لم يقل أحد بأن الموت راحة، لكن قد تكون الراحة بعد الموت، أما الموت نفسه فهو شدة، ولذلك فهو رهيب. وقد أثر عن سيدنا عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة وطلبوا منه أن يصف ما هو فيه، فكان مما قال، قال: كأنني أتنفس من ثقب إبرة. وكلنا عندما يحضر الغالب، الغالب أننا نشهد أحيانا مشاهد الاحتضار ونرى ما يكون فيه ذلك المحتضر من الكرب العظيم والشدة، وتهون الدنيا في أعيننا وتهون ملذاتها عندما نرى هذه الشدة التي يجتازها وهو يخرج من هذه الدنيا، عندما تتردد روحه في صدره وتبلغ تراقيه ويسمع له أنين وحشرجة، بالرغم من أننا لا نشعر بما هو فيه، وإنما نرى مظاهر الموت الخارجية عندما يعرق، عندما يصفر، عندما يئن، عندما يتأوه ويتألم. وقد وصف الحق سبحانه وتعالى مشهد الاحتضار ونقله إلينا في صور رهيبة، وليس في صور ممتعة جميلة مريحة. الله تبارك وتعالى يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. الإنسان من شدة السكرات أحيانا يحمل رجليه ويضرب بهما وكأنه يريد أن ينفلت وينفك من شيء يمسكه. الله تعالى قال: وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وفي الآية الأخرى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وتتبع المواضع الذي ذكر، التي ذكر الله تعالى فيها الموت، ستجد أنها تصفه وصفا رهيبا مخيفا. ولذلك قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فهو شدة، ولهذا يفر منه الإنسان. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. فهذا الموت رهيب، لحظته لحظة رهيبة، غير أن الذي كان يتهيأ لهذه اللحظة ويستعد لها ويخاف منها ويرهبها، بكرم الله تعالى وفضله يهونها عليه. ولذلك يجري على ألسنتنا دائما: اللهم هون علينا سكرات الموت. فعندما يهونها عز وجل يكون خروج الروح كما تخرج القطرة من فم السقاء. القبر موطن آخر من المواطن الرهيبة. إننا نرهب ونحن أحياء عندما نزور المقبرة، ونحن أحياء لم نمت. وعندما نذهب ونزور المقابر إذا كان في القلب إيمان نرهب. ما الذي نرهبه؟ نرهب ذلك المنظر، القبور المهدمة والعظام البالية والنبات والأشجار التي اخترقت هذه القبور وهذه الأجداث، مع أن هذا الذي نراه ليس سوى الجزء الذي أذن لنا برؤيته ونحن أحياء. نرى هذه القبور الساكنة الصامتة، حتى يقال صمت كصمت القبور. لا يردون حرا ولا شمسا ولا بردا ولا مطرا، ولا يتزاورون ولا يتحدثون. كأن هذه القبور مختومة مغلقة، لا يمكن فتحها إلا في يوم البعث. أما الجانب الذي لا نراه فهو الحياة البرزخية التي يحياها أصحاب هذه القبور. وقد حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال ما جاء به من القرآن الكريم، ومن خلال ما أوحي إليه من العلم، أننا نفتن في قبورنا، وأن في القبور حساب يعقبه نعيم أو عذاب. هذا النعيم وهذا العذاب ليس بطريقة عشوائية، ولكن كل واحد وما يستحق. فإذا كان ممن حق عليه العذاب في قبره فهذا عذاب رهيب، لا يتسع الوقت لإيراد الأحاديث النبوية التي تكلمت عن أنواع من العذاب تلحق بعض الناس في قبورهم، أنواع لا تتشابه. واحد يسبح في أنهار من دم، وواحد تطأه حيوانات إبل وبقر وغنم، وثالث يشدخ رأسه بالحجارة ويعود رأسه كما كان ويشدخ مرة ثانية وهكذا، ورابع تشتعل النار من تحته، وخامس معلق من شعره أو معلق من ثدييها. وأنواع من العذاب تجري على بعض الناس في قبورهم رهيبة. إذن هذا الموت رهيب، وهذا القبر رهيب. أن يوضع الإنسان في حفرة غير موسد ولا ممهد، لا نأتي له بوسادة تحت رأسه، ولا نأتي له بغطاء فوق بدنه، ولا ينتظر أن يقوم في الصباح كما كان يعهد في دنيا عندما ينام في الفراش الوثير ويتدثر بالغطاء الجميل. إن الذي يجري في هذا البرزخ أمر رهيب. وقبل هذا العذاب الحساب، حساب القبر حق، يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فإذا لم يجب يضرب ضربة يسمعها كل ما في الأرض وما في السماء إلا الإنس والجن، لأنهم مكلفون. البعث رهيب، هل هو أمر هين؟ نفخة الصور يصعق لها ما في السماوات وما في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. لا يذكر الحق سبحانه وتعالى البعث في سياق الأمر الهين البسيط الذي سيستقبله الناس كما يأتون إلى وليمة أو حفل، وإنما هو أمر رهيب يخلع القلب من مكانه. أن ينفخ في الصور النفخة الأولى نفخة الصعق، وينفخ فيه النفخة الثانية نفخة البعث، أي فزع يتملك الإنسان عندما يجد نفسه فجأة قد قام من قبره. بعثرت هذه القبور ونبشت كما لو دخلها أناس ونبشوها ولم تكن كما كانت تبعثر وتفتح ويقوم. هل هو في موقف هين بسيط أم هو في موقف رهيب؟ هو في موقف رهيب. والناس مثل الجراد، من كل حدب ينسلون ومن كل فج يأتون ويجتمعون، ولا يسمح لأحد أن يبقى في قبره. عندما يبعث ويقوم يؤمر بأن يسير، وإذا أراد أن يقف لا يسمح له لأنه مأمور بأن يسير. تسوقهم الملائكة إلى المحشر وهو لا يعلم ما مصيره وأين يذهب به. والناس مثل السيول، كلما أوصل الملائكة فوجا أتوا بالآخر والآخر، ويجتمع الناس كأنها السيول تجتمع، حفاة عراة يجتمع عليهم رهب حسي ومعنوي، فالأبدان في عرق وحر وتعب، والأرواح في خوف وقلق وتوتر، رهبة لما يحس ورهبة لما يشعر. فالموقف رهيب أن يبعث، ولا أحد يستثنى من البعث، لا يكون أحد من أهل الدنيا إلا وهو من أهل الآخرة. ولهذا جاء على ألسنة بعض الصحابة وبعض الصالحين: يا ليتني كنت شجرة أعضد وينتفع بي ولا أحاسب. هذا الذي جعل بعض الصالحين يتمنى أن يكون شجرة أو أن يكون حجرا أو أن يكون شيئا من هذه المخلوقات التي ليست مكلفة وليست محاسبة، لما يرى من هول الأمر، هول المطلع عندما يأتيه الملائكة عند الموت فيبشرونه بالجنة أو بالنار، موقف رهيب. وعندما يأتيه الملكان في قبره ليحاسبه، وعندما يبعث، هذه ليست حكايات وأحاجي ندغدغ بها عواطف الناس إن الترغيب والترهيب في الإسلام هو ترغيب وترهيب أساسه القرآن والسنة، أساسه الوحي. فنحن لسنا أمام قصة كالأزلية أو عنترة بن شداد يسمع الناس ويشنفون أسماعهم بالغرائب والأخبار. الله تبارك وتعالى يقول: ويستنبئونك أحق هو، قلي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. تولد رغما عنك وتموت رغما عنك وتبعث رغما عنك، لا تستطيع أن تحبس شيئا من هذا. إيمانك أو كفرك لا دخل له في الأمر، لم يؤخذ رأيك عندما جيء بك، وكذلك لا يؤخذ رأيك عندما يذهب بك، وكذلك لن يؤخذ رأيك عندما تخرج مرة أخرى. وهذا الموقف الجليل، أن تكون بين الناس في زحام وعرق وحر وخوف، والله وحده يعلم كم سيكون مكث الناس وهم في ذلك الموقف العظيم. وإذا كان البعث رهيبا، فكل ما يشمله يوم القيامة رهيب. الحساب، رهبة الحساب، عندما ينتظر الإنسان نوبته، ينتظر الدور ويأتي دوره فيفزع، وتأخذه الملائكة حتى يوقفوه في المكان المعلوم، كما يقف المتهمون في قفص داخل المحكمة، والناس شهود على محاكمته، ومعه صحيفته وهي ملف الاتهام، وهي الكتاب الذي على أساسه الحساب. ينظر على يمينه لا يرى إلا ما قدم، وينظر على يساره لا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فيرى النار. أي مخلوق أعظم خطرا منك أيها الإنسان؟ وهذا الموقف في الانتظار، هل أعددت الجواب لما ستسأل عنه؟ وهل ستكون حجتك بالغة أو داحضة؟ فكل مشاهد يوم القيامة رهيبة: نفخة الصعق، نفخة البعث، الخروج من القبور، الحشر، توزيع الصحف، الحساب، المرور على الصراط. ولذلك لا يخرج من رهبة حتى يدخل في أخرى، وإنما تبدأ راحته عندما يدخل الجنة، إنما تبدأ راحة العبد عندما يدخل الجنة، أما قبل ذلك فهو في شدائد. الموت شدة، والقبر شدة، والبعث شدة، والحشر شدة، والحساب شدة. وأما إذا انتهت هذه المواقف الرهيبة بدخول النار، فهذا تتويج الرهبة، والمواقف التي مضت كلها رغم أنها رهيبة لا تقارن بهذا الموقف الأخير، عندما يأخذ الملائكة هذا الإنسان وهو يستعطف ويستغيث ويصرخ ويندب ويعض أصابعه من الندم. ما شئت من أحوال الإنسان الذي خسر الرهان، والذي ضيع الفرصة، والذي فشل، ويرى هذا المصير، أي رهبة عندما تفتح أبواب النار، عندما يسمع صوت الحديد ويقحم بطريقة مهينة، بطريقة عنيفة، بطريقة فيها غلظة وشدة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يدخلوا إلى زنزانة يجلس في أرضيتها ويستريح قليلا وينتظر أن يأتوه بالفطور والغداء والعشاء، ولكن كما قال سبحانه وتعالى: لينبذن في الحطمة. والنبذ هو الإلقاء مع الإهانة، نبذ الشيء إذا ألقاه مستهينا به محتقرا له. النبذ هو الإلقاء وهو الترك. تحطم هذه النار ما يلقى فيها، نسأل الله العافية. الإنسان لحم ودم وعظم وعصب، ولذلك لا طاقة له بالنار. نحن نعرف النار في الدنيا، نعرفها عندما يشتعل حريق، نعرفها عندما تنفجر قنبلة، نعرفها عندما تنفجر قنينة غاز ونستعيذ بالله ونفزع، وعندما نرى مناظر المحروقين والمتفحمين نستعيذ بالله، لا نطيق حتى النظر، لا نطيق حتى النظر إلى هؤلاء الضحايا إذا أحرقوا بقنابل أو التهمتهم النيران في منزل أو في سوق أو في غابة. فكيف إذا كان هذا الشخص هو المبتلى، مع أن هذه النار التي تحرق في الدنيا تبقى لفترة وجيزة جدا ثم يموت الإنسان، بينما في النار لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة كريمة، لأن الذي يكون حيا وهو في عذاب فهذه ليست حياة. حتى لا يفهم أحد أنه لا يموت ولا يحيا أنه بين موت وحياة، لا، هو حي ويحس ويتجدد جلودهم حتى يذوق العذاب، لكن لا يحيا حياة تليق بالإنسان. أي حياة في النار؟ عندما يحرق، عندما يسقى الحميم والغسلين، وعندما يبكت ويوبخ، عندما يستغيث فيبقى مدة طويلة ويأتيه الجواب: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فيجتمع عليه الهم والغم واليأس والندم، وهذا وحده عذاب ما بعده عذاب. يتأسف، يتحسر: ماذا فعلت؟ كما قال سبحانه وتعالى: يا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يقول: ماذا فعلت؟ ربح الناس وخسرت، فاز الناس وهلكت، فهل ينفعه ذلك العتاب؟ هل ينفعه ذلك التحصر؟ لا ينفع، لا ينفع. فإذا نحن مقبلون على مواقف رهيبة، وقد أرهبنا بها ربنا حتى نجعل بيننا وبينها سترة، ولهذا قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر مثلا. فهذه